الرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت. وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، نلتقي بحضراتكم حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حي لا يموت، قيوم لا ينام، سميع يسمع ضجيج الأصوات بمختلف اللغات على تفنن الحاجات، بصير يرى ويسمع دبيب أرجل النملة الصمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تماثل صفات المخلوقين شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، وله الخلق وله الأمر، وله الثناء وله المجد، وله النعمة وله الفضل. من تكلم سمع قوله، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، وصلا بما سبق وعود على بدء من السلسلة المباركة التي نواكب بها بفضل الله ومنته وتدبيره واختياره تبارك وتعالى، نواكب بهذه السلسلة المباركة المخاض العنيف الذي تعانيه الأمة الآن في جل أقطارها، المخاض الصعب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف آلام الأمة، وأن ييسر لها أمر رشد يطبق فيه شرع الله عز وجل، وتطبق فيه سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويرجع الناس بهذا الأمر إلى دين الله رجوعا حميدا، وأن يرد الله الأمة إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ردا جميلا. والسلسلة المباركة بعنوان وذكرهم بأيام الله، ووصلنا إلى سورة فصلت، والذي أدخلنا في جو هذه السورة الرائعة القصة المشهورة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحد خصوم هذه الدعوة، وهو صنديد من صناديد الكفر من قريش، عتبة ابن ربيعة. القصة مشهورة، عتبة أبو الوليد يعرض على رسول الله أن يتخلى عن دعوته، مقابل إغراءات سياسية رخيصة، مقابل متاع من متاع الحياة الدنيا الفاني الزائل الذي يلعب به الأطفال. هكذا ينظر محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى متاع الدنيا الفاني الرخيص. يقول له عتبة مغريا إياه أن يتخلى عن دعوة التوحيد: إن كان ما بك ملكا، يعني إن كنت تريد ملكا ملكناك، إن كنت تريد ملكا بقيت فينا رأسا ما بقيت، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا، وإن كان ما بك مرض بذلنا لك الطب، إلى آخر هذه العروض المشهورة في القصة التي حكتها كتب السيرة. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أن يرد بالقرآن. قلتها خلال هذه الحلقات كثيرا، لم يناقش، لم يحاور، لم يجادل، لم يعرض حتى المناهج ولا الخطط التي يطالبنا بها خصومنا، وإنما الدرس البليغ الذي دندنا حوله كثيرا أحبتي في الله هو أن نخاطب القوم بالقرآن، رضوا أم أبوا. فهذه سنة ورثناها عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يزد رسول الله عن أن يتلو على أبي الوليد آيات من صدر سورة فصلت. وحينما قرأت السورة وطفت في مواضيعها وجدت قضايا إعجازية تخدم هذا البرنامج، فوجدت بغيتي وحمدت الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قضايا إعجازية، وتحدثنا من خلال الحلقات السابقة، هذه الحلقة الخامسة في السياق، تحدثنا في الحلقات السابقة عن الإعجاز في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. لا إله إلا الله، هذه هي الآيات التي تلاها سيد الخلق صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أحد خصومه وهو يساومه في أمر دينه وفي دعوته. فاعتبروا يا أولي الألباب، واعتبروا يا أولي الأبصار، ولنقف جميعا على أرض ثابتة من عقيدة راسخة ومرجعية لا تقبل التميع ولا الترخص ولا المسامحة. نعم، تقبل الحسم وتقبل الصراحة وتقبل الوضوح وتقبل المفاصلة. والحسم والصراحة والوضوح والمفاصلة ليست هي التقبض ولا التعنت ولا التشدد ولا التقبض، ولا أن نسلك طريقا مع الناس لا يفهمونه. وإنما عقيدة التوحيد أحبتي في الله هي عقيدة الفطرة. وأرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. الفطرة التي خاطب بها القرآن البدوي العربي في الصحراء القاحلة ففهم القرآن، وفهم غايات القرآن وفهم جيدا أن رسول الله جاء ليغير العالم. هذه الفطرة هي المذكورة في قول الحق تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. يصدعون يعني يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالناس أمام الدين القيم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. هذه هي الآية 43 من سورة الروم. وحينما تقرأ الآية 30 من نفس السورة سورة الروم تجد قول الحق تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، وكأن الآية 30 تفسر الآية 43. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم المذكور في الآية 43. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. فعقيدة التوحيد تخاطب الفطرة، عقيدة تتسلل إلى القلب تسللا عجيبا، فتملأ القلب انشراحا واطمئنانا بهذه العقيدة الواضحة، وضوح الشمس في ضحاها أو كالنهار إذا جلاها. الآيات التي تلوتها على حضراتكم هي تلاها رسول الله على أبي الوليد دون أن يفسر، فأبو الوليد صنديد من صناديد قريش، يفهم اللغة العربية تماما ويفهم اللغة التي تكلم بها محمد. فما إن وصل محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الآية الأخيرة التي ذكرتها: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فكان أبو الوليد متكئا على ذراعيه خلف ظهره فاعتدل ووضع يده على فم رسول الله، أطهر فم نطق بالقرآن، وضع يده على فم رسول الله يناشده الرحم ألا يدعو عليهم. فهم أبو الوليد وهو الكافر وهو الذي لم يسلم بعد ولم يسلم إطلاقا، أبو الوليد فهم أن رسول الله جاء بدعوة لا تقبل الجدال ولا تقبل الالتقاء في منتصف الطريق ولا تقبل التميع ولا تقبل الترخص. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فاخترت أن أدخل هذه السورة المباركة، هي مباركة لأن رسول الله باركها بتلاوتها على صنديد من صناديد الكفر، يعلمنا كيف نواجه خصومنا وكيف نحاورهم وكيف نناقشهم. فتحدثنا عن بدء الخلق في يومين، ثم أكمل الله خلق الأرض بجبالها الرواسي وبتقدير أقواتها ومعايشها وبالبركة فيها في 4 أيام، وأوضحنا بما لا يدع مجالا للشك أن الأيام التي خلق الله بها الأرض المذكورة في سورة فصلت أيام 6 وليس 8 كما حاول بعض المشككين أن يشككوا في القرآن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض استسلمت لخالقها جل وعلا، وبعض البشر المهازيل الذين لا يمثلون في ملك الله هباء، هباء إذا كانت الأرض نفسها هباء، إذا كانت الأرض نفسها هباء، فما بالك بمن عليها من البشر الضعاف المهازيل. بعض الضعاف المهازيل يردون شرع الله ويردون الانقياد إلى منهج الله. الأرض والسماوات استسلمت لله عز وجل، قالتا أتينا طائعين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أشار القرآن الكريم بشكل واضح لا يقبل اللبس في 3 آيات قرآنية إلى حقيقة بدء الخلق، وإلى حقيقة توسع هذا الكون الهائل العظيم، ثم إلى حقيقة انهيار هذا الكون في النهاية. وقلت وما زلت أقول إن العلم التجريبي لا علاقة لنا بعطائه إن لم يتفق صراحة ووضوحا مع ما جاء في القرآن. هناك نظريات عديدة تتحدث عن بدء الخلق كيف بدأ، ولكن القرآن له كلمته وله نظرته إلى هذا الأمر، فعلى قدر ما تلتقي النظرية أو الحقيقة الكونية مع ما جاء في كتاب الله نقبلها، على قدر هذا الالتقاء فقط، وإلا فلسنا في حاجة إلى علم لا ينفع وإلى جهل لا يضر. ولكن الذي أغراني بأن ندخل في قضية بدء الخلق أن كثيرين في القرن 19 الميلادي قالوا بأزلية الخلق أو بأزلية الكون، بمعنى أن هذا الكون أزلي ليس مخلوقا، وهي استماتة في نفي أن يكون هناك، في نفي الخلق عن الله عز وجل، نفي صفة الخلق عن الله عز وجل، استماتة في ألا يكون لهذا الكون خالق، فقالوا بأزلية الكون وبالتالي أبديته، فالأزلي أبدي يعني ليس له بداية وليس له نهاية، والحياة ما بين لا بداية وما بين لا نهاية عبثية ملهاه مسرحية. أما نحن فنعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الخالق، خالق هذا الكون كله، وأن هذا الكون في وقت ما سينهار كله وسينفرط عقده وستبدأ مرحلة جديدة في بناء كون جديد فيه أرض غير الأرض وسماوات غير السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذا علم ينفع، لا كما يقول البعض إنكم تتحدثون عن قضايا من باب علم لا ينفع وجهل لا يضر، لا، ربما يكون جهل لا يضر ولكنه علم بالتأكيد ينفع، فهي عقيدة أن الله خالق وأن الله يبدئ الخلق ثم يعيده، عقيدة لها ما بعدها، كما نقول العقيدة تفرز شريعة، تفرز شرائع، تفرز أخلاقا ونظام مجتمع، فالأمر ليس بالبساطة التي يتصورها البعض أننا نتحدث في قضايا تنظيرية فكرية ثقافية، لا، إننا نتحدث في صلب العقيدة. فحينما نثبت أن للكون خالقا فإننا نرد على من قال بأزلية الكون، ونرد بالتالي على من قال بأبدية الكون، فنقول لا بد أن يكون هناك يوم يرجع فيه الناس إلى رب العالمين، وما بين بدء الخلق وما بين انتهائه لنا تصور للحياة وللأخلاق ولنظام المجتمع وللتشريع وللشعائر، أربعة بنود ذكرناها كثيرا كلها تنبثق من العقيدة، فالعقيدة هي الحاكمة للشرع، ولذلك نقول شرعنا من عقيدتنا. العقيدة حاكمة على الشرائع والشعائر وعلى الأخلاق وعلى نظام المجتمع. أما الذين يقولون بأزلية الكون ليس له خالق، وبالتالي بأبدية الكون ليس له نهاية، ولن يرجع أحد إلى الله، ويوم القيامة الذي تتحدثون عنه خرافة لا أصل له في عقل ولا في فكر، هؤلاء الناس الذين يعتقدون هذا المعتقد لهم أخلاق ولهم نظام مجتمع، لهم أخلاق فاسدة، ولهم تصور للحياة فاسد، ولهم نظام للمجتمع فاسد. أما الإسلام لحمة واحدة، عقيدة وشريعة وشعائر وأخلاق ونظام مجتمع، كله ينبثق من عقيدة راسخة لا إله إلا الله، والموت حق، والقيامة حق، ويوم القيامة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والكتب المنزلة حق، نؤمن به لا نقبل فيه جدالا أفصالا. فالقرآن تحدث، ننظر ماذا قال القرآن، ولكن بعد هذا الفيلم القصير الذي يتحدث عن بداية خلق السماوات والأرض، وربما نكرره مرة أخرى، ولكن يعني نأتنس به الآن قبل أن نخوض في الموضوع. كيف انفصل هذا الكون الدخاني في هيئته النهائية الحالية؟ دي ظاهرة الفتق والرتق. أولم يرى الذين كفروا سما نقول، يقول تبارك وتعالى: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. هذه الآيات أحبتي في الله تعطينا المعلومات الدقيقة الآتية: أولا، السماوات والأرض كانتا في رتق واتحاد والتساق، والرتق في اللغة القطعة من القماش. ثانيا، أنهما قد انفصلتا بعد ذلك ففتقناهما. ثالثا، أن الذي فصلهما ليس مجهولا كما يدعي بعض المنتسبين للعلم، بل هو الله الذي خلقهن أول مرة ففتقناهما، أي نحن بضمير العظمة سبحانه وتعالى. رابعا، أن أول من يرى هذا العلم ويعرفه ويكتبه وينشره هم الذين كفروا، ولذلك جاء الخطاب للذين كفروا: أولم يرى الذين كفروا. ونحن كما قلت في بداية هذه الحلقة، نحن نشاهد أن الذين كفروا يدرسون هذا ويشاهدونه، هم الكفار، مع أن المسلم هو الأولى بذلك، ولكنه الله علام الغيوب. خامسا، أن كل الأحياء يدخل، أن كل الأحياء يدخل الماء في تكوين حياتها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهذا ما توصل إليه العلم الحديث، حتى أنهم وجدوا البكتيريا والفيروسات سبب حياته اللي هو الماء. سادسا، أن الله خلق أولا الأرض، ثم كانت الأرض تميد وتضطرب، حتى أرساها الله بالجبال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. فبعد الفتق والانفصال كان التفصيل والتركيب الدقيق في الكون، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. سابعا أن الله قد أظل الأرض بسقف يحفظها، وهو نفسه محفوظ، وهو الغلاف الجوي للأرض، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فقبل هذا الغلاف كانت الشهب والنيازك وإشعاعات الشمس الضارة تضرب سطح الأرض قبل حدوث الحياة عليها، ثم توقفت بفضل هذه السماء الحافظة. رأيت الشهب والنيازك على الشاشة وهي تضرب الأرض. ثامنا أنه بعد فتق الكون وانفصاله أخذ كل نجم وكوكب موقعه الذي رسمه الله الخالق سبحانه وتعالى. انظر كل ده موضوع بحكمة بالغة. فبعد أن أخذت الشمس موقعها أرسلت شعاعها إلى مجموعتها التي أمرت أن تحميها وتحافظ عليها. سبحانك يا رب. يعني بعد هذا الفتق نظم الله عز وجل الكون بهذا الإبداع الذي نتحدث عنه كثيرا خلال هذه الحلقات. الشمس في مكانها، والقمر في مكانه، والأرض في مكانها، والكواكب الأخرى في مكانها. لا يتحرك نجم إلا بقدر الله، ولا يسكن إلا بقدر الله، ولا تنتهي حياته إلا بقدر الله. هذا كله الذي تراه الآن على الشاشة دي مجرة على فكرة، أو ترى الكواكب والمجرات والنجوم والأقمار والشموس، إنما وضعها العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. الشمس والقمر بحسبان، أي بميزان، بميزان دقيق. هذا الميزان الدقيق لا تند فيه ذرة عن مكانها، ولا مجرة عن دورانها. وهذا من عطاء اسم الله الرحمن القائل في بداية سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. هذا الميزان المبهر للعقول، المذهل للأفهام، مذهل للأفهام ومبهر للعقول. حينما ترى يعني هذا الكون الهائل من خلال التلسكوبات ومن خلال العلم التجريبي المعاصر، فترى المجرات 2 بليون مجرة إلى الآن، 2000 مليون مجرة، لا تصطدم مجرة بمجرة، ولا يصطدم نجم بنجم، وكل مجرة فيها ملايين الملايين من النجوم كالشمس، وكل نجم يدور حوله مجموعة من الكواكب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. كيف نظم هذا الكون كله من هذا، من هذه البداية الدقيقة جدا كما سنوضح؟ هل يمكن أخي الحبيب كمثال بسيط يعني يقرب إلى الأذهان ما نريد أن نقوله؟ إذا دخلت إلى مائدة عامرة بأطائب الطعام والشراب، مائدة يعني صنعها طباخ ماهر، مائدة التقى عليها 100 فرد، فيها اللحوم وفيها الخضروات وفيها المشروبات وفيها الفاكهة وفيها العصائر، وجهزت هذه المائدة على مدى يوم أو أكثر أو ساعة أو ساعات، هل يمكن أن يدعي مدع فيه مسكة من عقل أن هذه المائدة استيقظنا في الصباح فوجدناها كذا بدون صانع ولا طباخ؟ ولله المثل الأعلى. كون هائل، قالتها الإعرابية البسيطة الفطرية: أسماء، أسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ الأثر المعروف. ولكنها لا تعمل أبصار، وإنما تعمى القلوب التي في الصدور، إنها لا تعمى الأبصار، وإنما تعمى القلوب التي في الصدور. يعتبر مجال الخلق، يعني خلق الكون وإفنائه، لأن الكون هذا سيفنى بمشيئة الله عز وجل، هكذا حكم الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده. ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم إعادة خلق، يعني خلق الكون، فناء الكون، إعادة بناء الكون، لأنه سيبنى من جديد، سيبنى من جديد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه مجالات غيبية لا يستطيع الإنسان المعاصر أو العلم التجريبي أن يصل فيها إلى تصور صحيح بدون هداية من وحي السماء، وإلا سيتقبط وتتعدد الفروض والنظريات. كما قلت، نظريات بدء الخلق خاض فيها الكثيرون، وتعددت هذه النظريات بتعدد خلفية واضعيها، لكل واضع لهذه النظرية خلفية عقائدية وخلفية ثقافية وخلفية تربوية وخلفية نفسية، وكل يعني بما فيه ينضح. ونحن لنا عقائدنا، نحن لنا عقيدتنا، خلفيتنا عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فنحن ندلي بدلونا من خلال عقيدتنا، وعقيدتنا مبثوثة في كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنحن لنا مرجعيتنا الخاصة التي ندندن حولها كثيرا خلال هذه الحلقات، المرجعية الوحيدة، ولا نقول الرئيسة، الرئيسة معناها بجانبها مرجعيات، يعني مرجعية رئيسة يعني بجانبها مرجعيات. أما نحن فلا مرجعية لنا إلا مرجعية واحدة، كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. يعني ما كان أحد حاضرا وقت أن خلق الله الكون، وما كان أحد حاضرا يوم أن خلق الله آدم من تراب، ثم خلط التراب بالماء فصار طينا، ثم ترك الطين فصار حمأ مسنونا، ثم ترك الحمأ المسنون فصار صلصالا كالفخار. هذه مراحل الخلق أخبر عنها الحق تبارك وتعالى في القرآن. خلق الإنسان من تراب، في القرآن خلق الإنسان من طين، في القرآن خلق الإنسان من حمأ مسنون، في القرآن خلق الإنسان من صلصال كالفخار. هي مراحل الخلق، فلا تناقض، لا تناقض، وإنما حلقات في سلسلة الخلق. فحينما يقول الحق إنني خلقت آدم من تراب صدق الله، وحينما يقول الحق إنني خلقته من طين صدق الله، وحينما يقول الحق إنني خلقته من حم مسنون صدق الله، وحينما يقول الحق إنني خلقته من صلصال كالفخار صدق الله، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك الآية دي العطاء بتاعها في آخرها: وما كنت متخذ المضلين عضدا. صحيح لم يشهد أحد خلق السماوات، ولم يشهد أحد خلق آدم، ولكن أخبر الله عز وجل بآيات عن حقيقة هذا الخلق. فحينما يأتي المضلون اللي في الآية دي: وما كنت متخذ المضلين عضدا، حينما يأتي المضلون فيقولون إن الكون نشأ مصادفة هكذا عشوائية عبثية كحياتهم وكأخلاقهم التي انعكست عن هذه العقيدة، أو حينما يقول المضلون إن الإنسان أصله قرد، قرد، والله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، فما كان الله متخذ المضلين عضدا مساعدين له يشهدون خلقه، ولكن حينما يقول الحق تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، قرر القرآن أن النظر في خلق السماوات والأرض عبادة، يعني خلق السماوات والأرض، خلق الحياة، خلق الإنسان. يعني حينما يقول الحق تبارك وتعالى وأرجو أن نقارن بين ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ونقارن بين الآيات التي سأذكرها الآن، ربما تجد في عقلك خللا ما حول الفهم، ولكن بمشيئة الله سنوضحه. ربنا بيقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، ده سورة الأعراف، يبقى ده أمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. يقول الحق تبارك وتعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى الذين يعلمون، الذين أوتوا العلم يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، لأن الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني ولكن أكثر الناس يجهلون. فبمفهوم المخالفة أن الذين يعلمون أن الذين أوتوا العلم، وكلا التعبيرين في كتاب الله، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، الذين أوتوا العلم والذين يعلمون ينظرون في ملكوت السماوات والأرض فيرون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يبقى ده أمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وفي خلق أنفسنا. يقول الحق تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، ده آية صريحة، أن تنظر مما خلقت. طبعا فلينظر الإنسان مما خلق، من الله علينا في هذه القناة المباركة وتحدثنا طويلا بفضله علينا ومنته وكرمه علينا بلا حول منا ولا قوة، تحدثنا عن مما خلق من نطفة ومن ماء مهين ومن حيوان منوي حقير وتحدثنا يعني مصداقا لقول الحق أو تنفيذا للأمر الإلهي الجليل فلينظر الإنسان مما خلق. قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يبقى أمر بالنظر في خلق الله للإنسان، لجسم الإنسان، لنفس الإنسان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وده النظر في الأنعام كيف خلقت. إن شاء الله إحنا لم نقترب من الأنعام بعد في هذه الحلقات المباركة، الأنعام يعني الإبل والخيل والحميرة والبغالة والفيل والأنعام التي ذكرت في القرآن. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت برضو الآية دي يعني بترق، يعني إيه عايزين نجمعها مع آية ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، يبقى ده أمر بالنظر في بداية الخلق وكيف بدأ الخلق. إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتحدث عن فيلم كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. ده معتقد أحبتي في الله، معتقد أن الله خالق هذا الكون وأنه كما بدأ سيعيده، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. احنا لنا نشأة اخرى غير نشأتنا دي، يعني كل السماوات التي، ده المعنى هائل جدا يا اخواننا والله، يعني كل السماوات التي من فوقنا بمجراتها بكواكبها بشموسها بأقمارها، كل قصة خلق الكون ده اللي بنتكلم عنه في الحلقات دي، هذا الكون الهائل وهذه الأرض بفجاجها وجبالها وأنهارها وسهولها وأودياتها وإنسها وجنها ونباتها وأشجارها وحيوانها وأنعامها، كل هذا الكون سينتهي، كل هذا الكون مخلوق لك أنت أخي الحبيب. إيه والله، يعني ما خلق هذا الكون إلا لكي يعبد الله وحده، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، تأمل الآية دي جاية بعد دي، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم، يعني خلي بالك من لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كل القصة دي، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى جاعل في الأرض خليفة اللي هو الإنسان بعد ما هيأ له الأرض، وجعلنا ولقد مكناكم في الأرض الأعراف ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، يبقى كل القصة دي عشانك، وعشانك ايه؟ عشان العبث، عشان العشوائية، عشان المصادفة، عشان الأخلاق الفاسدة، عشان نتبع غير منهج الله في الأرض، ده عبث لا يليق، لا يليق بهذه القضية الهائلة. يعني خطورة القضية وجسامة المسؤولية أن الله خلق هذا الخلق وخلقك أنت بهذه الكيفية لكي تعبده في هذه المدة القصيرة جدا من عمر الكون، إن قبلك أحقاب بعيدة جدا وبعدك لا يعلم مداه إلا الله، تفترة الدنيا، يعني الدنيا التي أراد الله ولا مرد لإرادته ولا معقب لحكمه ولا راد لمشيئته، أراد الله. ولذلك قال الملائكة، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه القضية يعني ليس لكم دعوة بها إطلاقا، ما لكوش دعوة بالقضية، إني أعلم ما لا تعلمون، الحكمة عند الله، أراد أن يخلق الدنيا والأرض والسماء والإنسان من أجل هذه الفترة القصيرة جدا من عمر الزمان، فترة قصيرة، وعصر الدنيا ما تقولش من آدم لغاية يوم القيامة، الدنيا دنياك أنت 60 أو 70 سنة، هي 60 أو 70 سنة وأقلهم من يجاوز ذلك. فبعد ذلك، بعد ما تنتهي هذه القصة، قصة الحياة الدنيا، قصة ابتلاء الله للبشر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، اللام هنا للعلة، أي أن علة خلق السماوات والأرض هو ابتلاء البشر، والذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت الآيات. يبقى حينما تنتهي القصة، قصة ابتلاء الله للبشر، قصة خلق الحياة الدنيا، قصة أن ينتهي كل شيء إما إلى جنة وإما إلى نار، بعد كده سيكون هناك وجود لحياة أخرى لا نعلم حقيقتها، حينما يقول الحق تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، يبقى ده الأرض والسماوات، أنت نفسك في الجنة لك وجود غير هذا الوجود، أنت هنا الوقتي إنسان فيك أجهزة، وظائف أعضاء، تشريح، هيستولوجي، فيسيولوجي، علم وظائف أعضاء اللي هي كتب الطب، يعني هذا الجسد، يعني هذا الجسد فيه جهاز بولي وتناسلي وجهاز دوري وجهاز هضمي وجهاز عصبي، هذه الأجهزة المعقدة جدا في الجنة لا وجود لها، إن يعني هذا الإخراج سيكون رشحا في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. فلك وجود في الجنة غير هذا الوجود، لك جسد غير هذا الجسد، والنفس عندك في الجنة تسبيح وتحميد وتهليل وهكذا. فالقصة هذه التي نحكي عنها خلال هذه الحلقات، قصة الأرض والسماوات وقصة الإنسان وتشريح الإنسان وأعضاء الإنسان، وهو دي ملهاش وجود في الآخرة. ستبدأ حياة أخرى. سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك ولا تقال إلا لك. فهنا الأمر بالنظر، فلابد أن ننظر، وهذا الذي نفعله بفضل الله علينا خلال هذه الحلقات. وما زلنا نكرر ونؤكد أنها حلقات في توحيد الله عز وجل، باعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الله هو باب العلم بالله، ونحن نحاول أن نتعرف على الله عز وجل. اللهم عرفنا بك وعلمنا من لدنك، اللهم فهمنا عنك كما فهمت سليمان، اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم فهمنا عنك وعلمنا من لدنك، آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما كما علمت الخضر، وفي نفس الوقت يعني علمنا وفهمنا وعرفنا بك كي نقدرك ربنا حق قدرك. فإنك قلت في 3 آيات في كتابك وما قدر الله حق قدره، في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقلت وقولك الحق في سورة الحج ما قدر الله حق قدره، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. في سورة الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الآيات الثلاث بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عنها بالتفصيل، في قضية خلق الذباب، في قضية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والقضية الهائلة التي ينكر فيها الكافرون الوحي فيقولون ما أنزل الله على بشر من شيء. بالنظر في السماء توصل علماء الفلك والفيزياء الفلكية إلى عدد من النظريات المفسرة لنشأة الكون وإفنائه. أكثر هذه النظريات قبولا في الأوساط العلمية وعندنا هي نظرية بيج بانج ثيوري، اللي هو نظرية الانفجار العظيم، وبيج كرانش ثيوري، قضية الانسحاق العظيم، قضية انفجار عظيم وقضية انسحاق عظيم. قضية انفجار عظيم من جرم متناهٍ في الصغر، وقضية انسحاق عظيم للرجوع إلى هذا الجرم. بيج بانج ثيوري وبيج كرانش ثيوري من الشواهد العلمية التي تؤكد على صحة نظرية الانفجار العظيم ما جاء في كتابنا. قلت وما زلت أكرر كثيرا، القرآن هو الحاكم على كل العلم، ولا شيء من العلم يحكم على القرآن إطلاقا بملء الفم، لا شيء من العلم إطلاقا يحكم على القرآن. بس أستدرك بكلمة الشيخ محمد حسان حفظه الله وعافاه وحفظه للأمة، أن السنة حاكمة على القرآن، كلمة كبيرة جدا وفسرها كثيرا حفظه الله تبارك وتعالى وأبقاه للأمة عالما جليلا. هو يتحدث في هذا الأمر، أن السنة حاكمة على القرآن، الوحيدة التي تحكم على القرآن، بمعنى أنها تفسر القرآن، تفصل ما أجمل في القرآن. أما غير ذلك من العلوم فلا يحكم على القرآن بشيء. أول حاجة التوسع الحالي للكون. يبقى هو لما تلاقي التوسع والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إن شاء الله الحلقة القادمة نتحدث عن الفيلم اللي تحدثنا عنه في الحلقة السابقة اللي هو توسع السماء، هنجيبه تاني إن شاء الله علشان مناسبة الحديث عنه. إن الكون بيتسع حقيقة اكتشفت في الثلث الأول من القرن العشرين مصداقا للآية الكريمة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. أكدتها حسابات كل من الفيزيائيين النظريين والفلكيين، والتي لا تزال تقدم مزيدا من الدعم والتأييد لتلك الحقيقة، الحقيقة المشاهدة، بأن اسمع بقى الحقيقة دي عشان تقريبا هنختم بها الحلقة أو شكت على الانتهاء. المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تكاد تقترب أحيانا من سرعة الضوء. سبحانك يا رب، انت حاسس بكده وانت قاعد دلوقتي؟ يعني المجرات ومن ضمنها مجرة سكة التبانة بتاعتنا اللي احنا تابعين لها بتتباعد عن بعضها بسرعة هائلة جدا وعنا، يعني الكون بيتسع 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 منذ خلقه الله من هذا الجرم البسيط جدا مصداقا للآية الكريمة وإنا لموسعون. سرعة الضوء قد إيه بقى؟ يا إما 300 ألف كيلومتر في الثانية يا إما 186 ألف ميل في الثانية. اضرب في 60 تبقى في الدقيقة، اضرب في 60 تبقى في الساعة، اضرب في 24 تبقى في اليوم، اضرب في 30 تبقى في الشهر، اضرب في 12 تبقى في السنة. في هذه لما تضرب في السنة بقى تبقى دي سنة طوئية، يعني أرقام يعني مش نستوعبها لما أقعد أكتبها على الشاشة الوقت، يعني أقعد نقرأ أرقام معرفش أقراها، يعني أقول لك كذا وقدامه مثلا 20 صفر ولا حاجة، فما ما يعني أنا أعجز إن أنا أقرأ الأرقام دي اللي هي إذا كان 300 ألف كيلومتر في السنة سرعة الضوء، اضرب بقى في الدقيقة في الساعة في اليوم في الشهر في السنة عشان تقول سرعة الضوء في السنة. في بعض المجرات بتتباعد عن بعضها البعض إلى حيث قدر الله. راح فين احنا عارفين؟ وماشية بالسرعات دي ازاي احنا عارفين؟ ومين اللي بيسيرها؟ الله عز وجل الذي يقول للشيء كن فيكون. فما تحرك متحرك في الكون ولا سكن ساكن في الكون إلا بالله عز وجل. يبقى السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وتقريبا الحلقة أشار لي الإخوة الأعزاء الأحباء بأنها انتهت كما سينتهي هذا الكون، وكما سينتهي الإنسان على هذه الأرض، وكما ستنتهي الأشجار والأنهار والجبال والبوادي وكل شيء يفنى وليس غير الله يبقى من على. فالله أعلى. وحتى نلقاكم أحبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة قبل هذا الموعد بساعة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
أجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.